السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا، وحلقتنا اليوم حلقة خاصة، بل حلقة شديدة الخصوصية. نقترب من خلالها من الإسلام في أوروبا، ونحط رحالنا عند السويد. وضيفنا اليوم كان له مع الإسلام قصة تستحق أن تروى، وتستحق أن تعرف، وتستحق أن تعمر بها القلوب الصافية. كان له مع الإسلام صولة وجولة، وقد ظل يتعرف إلى الإسلام شيئا فشيئا، حتى قيد الله عز وجل في التوقيت المناسب أن ينطق ضيفنا بالشهادتين، وأن يدخل تحت خيمة التوحيد، وأن يصبح ضميمة إلى صفوف الدعوة الإسلامية. لكن قبل أن نستبق الأحداث، وقبل أن نتطرق إلى سيرته، وهي سيرة ذاتية تسبب لنا نوعا من المتعة، وتحفز قلوبنا وهممنا أن نحب هذا الدين، وأن نذود عنه بكل ما نستطيع. للإسلام في أوروبا قصة تستحق أن تعرف، ولعلني أستهل ابتداء بغلاف كتاب للدكتور إبراهيم طرخان، الكتاب بعنوان المسلمون في أوروبا. وواقع الحال أن أمجاد المسلمين في أوروبا ربما بدت بالنسبة لنا على مستوى وعي المسلمين ليست واضحة بالقدر الكافي. نحن نعرف الكثير عن انتشار الإسلام، بالمناسبة تصاحبنا في الإطار صورة غلاف كتاب المسلمون في أوروبا، وهو يؤصل لحركة المسلمين في أوروبا، وخصوصا عند منطقة جبال الألب. وقد حقق المسلمون في هذه البقاع مآثر تليدة وأمجادا عظيمة، وكان للجندي المسلم إذ يدافع عن الإسلام ويحمل رايته سمعة معروفة تسبقه دائما أيام كانت عزته تتشامخ وتطاول السحاب. لكنني أود أن أختص بالذكر بقعة بذاتها من أوروبا، وهي السويد. والسويد من البلاد التي يعرف عنها انتهاج النظام الليبرالي، والشعب السويدي يتمتع بالفعل بقدر من الحرية ربما نظر أن تجد له ضريبا أو نظيرا في كثير من البقاع. لكن أعيتنا الحيل في أن نصل إلى الإحصاءات الدقيقة حول عدد المسلمين في السويد، وحول حركة الدعوة الإسلامية في السويد، وربما نتعرض لهذا كله أثناء هذه الحلقة الممتعة إن شاء الله تعالى مع ضيفنا. تعداد السويد كما وصل في آخر إحصائية 8,526,000، وقد بلغ عدد المسلمين وفق آخر إحصاء أمكن أن نصل إليه 400,000 مسلم. يمثل العرب من هذه النسبة حوالي 27%، ومعظم العرب هناك من أقطار المغرب العربي. السويد شهدت الموجات الأولى لحركة المسلمين هناك عن طريق من يسمون بتتار روسيا، الذين وصلوا إلى السويد ربما منذ الخمسينيات من القرن الماضي، فرارا من جحيم الأنظمة الماركسية التي كانت تحكم في ذلك الوقت. وبدأ معتنقو الإسلام يتزايدون يوما بعد يوم. ومن الملاحظات الجديرة بالاعتبار والذكر أن كثيرا ممن اعتنقوا الإسلام في السويد من النساء، وتحديدا من الجامعيات والأكاديميات. السويد تمثل درة التاج في شبه الجزيرة الإسكندنافية، وهي تتاخم بلادا مهمة كالنرويج وفنلندا وبحر البلطيق. وعلى أي حال لن نستبق الأحداث، فأثناء الحوار ستتضح لنا كثير من الحقائق. ضيفنا هو أولا برونيوس. وأولا برونيوس ولد في ستوكهولم سنة 1957، نشأ فيها كما ينشأ لداته وأمثاله في هذه البلاد. كان يعتنق مذهب الكنيسة البروتستانتية، وبدأت أسئلة الحق تتولد داخله، وربما يصاحبنا في الإطار صورة له، وإن شاء الله لن نلبث بعد لحظات أن ندير معه ومع ضيوفنا الكرام حوارا أرجو أن تنفتح له القلوب المغلقة، وأرجو أيضا أن يكون هذا الحوار علامات في طريق الدعوة والدعاء. تصاحبنا في الإطار صورة أولا برونيوس أو عروة عمر عبد الله كما تسمى بهذا الاسم في أعقاب إعلانه الإسلام ونطقه بالشهادتين. ضيفنا تعرف إلى الإسلام ونطق بالشهادتين ودخل الإسلام بشكل موثق صريح في 12/1 سنة 2007، لكن تعرفه إلى الإسلام وبالخصوص تعرفه إلى القرآن يسبق هذا التاريخ بزمن يسير، وربما بدأ تعرفه إلى القرآن من خلال ما وصلنا من سيرته الذاتية سنة 2002. ضيفنا درس التاريخ ودرس الفلسفة ودرس الفنون، وكان يعمل عازفا موسيقيا. وضيفنا أيضا يمكن كان له أيضا اهتمامات بدراسة المسرح، وشاء الله عز وجل أن يكون هذا هو المدخل. ففي زيارة له إلى الأردن سنة 1996، وكان في مؤتمر مسرحي أو احتفالية مسرحية، سمع بأذني صوت الأذان يصدح في أجواز الفضاء الرحيب، وتعلق قلبه بهذا الأذان العجيب، وتعلق فؤاده وتعلقت مشاعره بهذا الأذان الذي أخذ عليه مجامع قلبه. وكانت هذه اللحظة هي الشرارة التي انقدحت وبدأت معها علاقته بهذا الدين العظيم. مع أحداث 11 سبتمبر ومع تردد اسم الإسلام كثيرا في الصحافة ووسائل الإعلام، بدأ ضيفنا وبكثافة يدخل إلى النت، إلى الشبكة المعلوماتية، ويكتب في جوجل أو في المواقع كلمة الإسلام أو كلمة القرآن، هذه المصطلحات المتداولة، وعن طريق هذه القنوات اليسيرة، عن طريق هذه المسارب اليسيرة، بدأ يتعرف إلى الإسلام شيئا فشيئا. لكن الله عز وجل قيض له ثلة من الأصدقاء المسلمين أخذوا بناصيته وعرفوه بمنابع الإسلام قرآنا وسنة وتاريخا، وهو ما جعل القرار يختمر داخله شيئا فشيئا. إن ضيفنا كان داخله أمنيات كثيرة، أمنيات بالتفوق والنجاح وتحقيق الحظوة، لكن حار ضيفنا لمن يتوجه بأمنياته، هل يكون ذلك عن طريق الكهانة أو عن طريق العرافين والمتنبئين؟ لكن ثلة الأصدقاء أخبروه أن هناك إلها واحدا لا شريك له، وأن بمقدوره أن يرفع يديه وأن يدعوه وأن يسأله ما شاء من الأمنيات. وها هنا بدأ قلبه ينفتح لحقيقة الدعاء، ويا لها من حقيقة إيمانية عظيمة. إن ضيفنا شاء الله عز وجل له أن يتعرف إلى الإسلام وأن ينطق بالشهادتين فعليا، رغم أن الثابت من المعلومات التي وصلتنا أن أحدا من أسرته حتى هذه اللحظة لم يعتنق الإسلام. فوالده قرأ عن الإسلام كثيرا لكن لم يعتنق الإسلام، ووالدته تؤمن بمذهب الطبيعة فلا تؤمن بأن هناك إلها يحكم هذا العالم ويقدر له بمشيئته مسارات حركته. ضيفنا تعرف إلى عدد من الأصدقاء المسلمين على نحو ما ذكرنا، ربما هو يخص منهم بالذكر الشيخ خالد، وهو أحد الدعاة في ألمانيا، وقد لعب دورا جذريا في تبصيره بحقائق الإسلام وإطلاعه على هذا التاريخ. وضيفنا أيضا تعرف إلى صديق مغربي يسمى حسن، وبالمناسبة هو نطق بالشهادتين فعليا بحسب ما وصلنا في منزل حسن، هذا الصديق المقرب الذي أخذ بناصيته إلى طريق الهداية والنور والتوحيد. ضيفنا تعلق قلبه بالقرآن منذ فترة مبكرة، وكان لا يفتأ يسمع صوت القرآن من خلال أصوات الشيخ الحصري والشيخ عبد الباسط والشيخ البنا، وهذه الأصوات الرصينة التي تغنت بالقرآن وتطاوصت بآياته العظيمة، فكان يحس أن هذه الأصوات السماوية القرآنية تنقله إلى عوالم أخرى. إن عروة عبد الله تعرف إلى حقيقته، وتعرف إلى الطريق الذي ينبغي أن يسلكه، طريق الآخرة ولا طريق غيره. ضيفنا أقبل على القرآن إقبالا عظيما، دارسا ومتدبرا وقارئا، وبرغم الصعوبات المعروفة في نطق اللسان العربي خصوصا في هذه المراحل السنية، لكننا عرفنا أنه حفظ الآن من القرآن نحوا من 12 سورة، ومع ذلك فرحلته مع القرآن مستمرة، وبعزيمته الفولاذية سيتمكن من تحصيل المزيد. وضيفنا يقبل على صحيح البخاري إقبالا عظيما، وله بهذا الكتاب علاقة وثيقة. نقف عند هذه النقطة من حديثنا حتى لا ينسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت، وسريعا سريعا نتعرف إلى ضيوفنا الذين يشرفوننا في هذه الحلقة، وسنفتح لهم آذاننا مفيدين ومتعلمين ومقتبسين من قبس الهداية. معنا أولى برونيوس في اسمه السابق أو عروة عمر عبد الله عقب إعلانه الإسلام. Welcome and congratulations. ومعنا أيضا إعلامي بارز يلعب دورا كبيرا الآن في جمعية تبليغ الإسلام، وعلاقة برنامج لماذا أسلموا بالجمعية لم تعد علاقة جديدة، وقد وعدنا هذه الجمعية المباركة بأن نتابع نشاطها لحظة بلحظة، وهي جمعية تترجم الإسلام إلى 111 لغة. وهذه الجمعية المباركة العظيمة بالفعل تلعب دور جسر الصلة بين الإسلام وبين معتنقيه أو مستقبليه أو المتعطشين له في البلاد الأوروبية. ويمثل الجمعية معنا إعلامي سابق وأحد الجنود المجهولين المعروفين في هذه الجمعية، وهو الأستاذ محمود حجازي. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك. السلام عليكم.
معنا أيضا لم يعد ضيفا، هو صديقنا الذي يصاحبنا دائما، وما زلت أقول إنني أسعد بوجوده دائما في هذه الحلقات، بإيمانه الواثق وثقته المؤمنة، وبجهده الذي يبذله في مشاطرتي في إعداد هذه الحلقات، وقد لمست فيه همة إيمانية عظيمة وعملا دعويا بلا ضجيج ولا صخب. معنا صديق البرنامج الدائم الأستاذ محمود فكري. أهلا بكم ومرحبا. يعني سأترك ابتداء الكلام مع أخينا عروة إلى الشيخ محمود فكري، ثم أعاود مع حضراتكم الحوار. شيخ محمود، هل ثمت أسئلة تود أن توجهها للأخ عروة؟
ويلكم ورحمة الله اليوم.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. حياكم الله وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله رب العرش العظيم الذي جمعنا على طاعته في هذه الساعة أن يجمعنا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، دائما يا دكتور حسام أقول وأكرر مئات المرات أن الإسلام هو دين الحياة، وبغير الإسلام يحيى الإنسان ميتا، كما قال تعالى في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا النور الذي قذفه الله في قلب العبد هو الحق الواضح الجلي الذي يبطل كل الباطل ويزيل غمة الظلم والكفر والعصيان، ويجعل القلب مبصرا بصيرا يرى بنور الله ويفهم عن الله، فيتودد إلى ربه تعالى ويتقرب إليه، ويظهر له عظيم نعمته عليه، وذلك بإقامة حقيقة العبودية، ومن ثم يكفر بكل عبودية سوى عبودية الله وحده، فينخلع قلبه وينسل من عبودية البشر وعبودية المال وعبودية الشهوات إلى عبودية رب الأرض والسماء. قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فنعمة الإسلام هي نعمة ومنة عظيمة أهداها الله إلينا وهدانا إليها دون سابق استحقاق لها. فنردد جميعا أيها الأخوة والأخوات، رددوا الآن وقولوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكيف لا تشتاق النفس البشرية إلى الخير وإلى الإسلام، والخير كله في الإسلام. فالحسنات تتكاثر والسيئات تتناثر والهموم تتطاير بدخول الناس في الإسلام، كما جاء في صحيح في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله كل سيئة كان زلفها أي اقترفها وفعلها، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وكيف لا تشتاق النفس البشرية إلى الإسلام، والخير كله في الإسلام، كما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي لفظ مسلم: خير لك من الدنيا وما فيها. فويلكم شيخ عروة الرحمة استوديو، and would like firstly to ask you how you begin to be a Muslim and to be Islam and why.
This is thank you very much. This is a very big question in fact. But
yes, immediately and step by step you told us about this story because of yours are eager to know about it.
Yes,
as much as possible as you can in 2 minutes.
Yes, in 2 minutes.
Yes, because you know that
this is very quick.
The time is limited.
the time is limited. Well, the first I want to say in this subject is, of course, without the help of Allah, Akbar, Subhanahu wa Taala, it would be not possible for me to become a Muslim. Without his support, without this, it will. I would still have been what I was before, that is a kufar. But of course, my tribute is that I, 20 years ago, became a believer. I lived a very harsh life in Sweden. There was a lot of problems in my life, and I didn't know any way out from this. I mean, really, no way out of it. So I heard at a distance that you could pray to God, but this was not something real for me at this time, because I was not engaged at all in religion or nothing like that. But my feelings, my loneliness and my emptiness was so big at this time, so I had to do something. And I said to myself, okay, I will pray one time. I will try this. I must try this. And I also decided I will pray to God, nothing else, not to some religion or anything like that, because I'm born Christian, as everybody know now, but I didn't practice Christian religion at all. And what happened is that I found this too much stories. But I believed in the Creator, and I, at this time, I had this last chance, you could say, and I prayed to one God 20 years ago. And the fact is, what happened is, I got immediate help. So I had to confess to myself, to my family, to my friends, that were all of them non-believers. I had to confess I was a believer. And this, I think, in the combination with Allah's help, made me a Muslim about 18 years after this happening.
أنا سألت الشيخ عن بداية قصته مع الإسلام، والكلام ذكره دكتورنا العزيز الدكتور حسام عقل في بداية الحلقة، ولكن وددت أن يقول ذلك باللغة الإنجليزية. أنا نعلم أن البرنامج يبث على مستوى الدول، ونريد المشاهدين في الغرب يعرفوا قصة إسلامه.
هو أنا بس أود أن أشير إلى أنه بالفعل يعني ذكر لنا أو كرر لنا أن علاقته بالإسلام من خلال ما ذكره الآن ترتد إلى نحو 20 عاما مضت. ويقول في عبارة من العبارات المشعة التي أعتقد أنها عبارات حصاد إلهامات، يقول I didn't practice religion، يعني قبل ما يعلن الإسلام، قبل ما يدخل هذا الدين، لم يكن يحس أنه مارس العلاقة الحقيقية التي تصله برب الأرض والسماء إلا حينما صلى إلى قبلة المسلمين وذاق على لسانه طلاوة السجود. سأعود إلى الحوار مع أخينا الأستاذ عروة، لكن أجدد الترحيب بالأستاذ محمود حجازي، أهلا بكم ومرحبا. ويعني حيث أن احنا تطرقنا وفتحنا ملف الإعلام الإسلامي كثيرا، وحضرتك من خلال ما وصل إلينا من معلومات سبق لك العمل في مجال العمل الإعلامي في إذاعة نيويورك، والآن تباشر العمل الدعوي في جمعية تبليغ الإسلام وتتولى مهمة الاتصالات الخارجية، فأنت قريب من العمل الدعوي اقتراب ميداني، يعني ليست معرفة نظرية. حبذا لو حدثتنا عن علاقتك بالعمل الإعلامي الإسلامي فيما مضى، أيام كنت تجلس أمام ميكروفون الإذاعة، والآن وأنت تعمل في جمعية تبليغ الإسلام، وحدثنا أيضا عن علاقتك بالأخ عروة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الحقيقة أنا نرفع الصوت بس عشان
في الحقيقة أنا بداية عملي في إذاعة سيتن هول يونيفرسيتي في ساوث أورنج نيو جيرسي كانت في أمريكا في سنة 87، وعملت بالإذاعة لمدة 3 سنوات. الإذاعة في الحقيقة هو برنامج أسبوعي كان بيبث كل يوم أحد للجالية العربية في إحنا بنقول عليها التراي ستيت إيريا في أمريكا، بتغطي منطقة 3 ولايات، وكان بتغطي ما يقرب من حوالي من 500,000 إلى 750,000 عربي بيستمعوا الإذاعة دي. الإذاعة كان هدفها الأساسي هو هدف اجتماعي وثقافي بحت، ولم نكن نتطرق الى المواضيع الدينية يعني بشكل كبير، ولكن كان الغرض منها يعني توعية العرب والجالية العربية في منطقة نيويورك وتذكيرهم بالثقافة العربية، وبعدين برضو اعلامهم بالاخبار والاحداث اللي كانت بتهم العرب بصفة عامة في منطقة نيويورك.
نعم.
بعدين انتقلت بعد عودتي الى مصر في عام 2000، بعدها بفترة انتقلت تعرفت على الإخوة في جمعية تبليغ الإسلام، وكان لهم فضل في الحقيقة علي أنهم يعني ساعدوني وشافوا عندي اهتمام وعندي انترست أو حب أن أنا أحاول أشارك معهم ولو بمجهود يسير في نقل المعلومات الصحيحة والصورة الصحيحة للإسلام وسماحة الإسلام الى هم من غير المسلمين في خارج مصر يعني. فبالتالي دي كانت بدايه عملي. انا حاليا بعمل في مجال الملاحه في مصر، فبالتالي بسافر كتير الى الخارج، ومن خلال سفري الى الخارج لقيت طبعا ان في كثير من غير المسلمين من الاجانب بالخارج عندهم فكره خاطئه تماما عن الاسلام وعن سماحه الاسلام، وفكره مشوهه تماما عن سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. يعني انا عند هذه النقطه حضرتك اثرت يعني وضعت ابهامك على الجرح ونكأت الجرح فعلا. يعني الآن نحن نقول صوتنا لا يصل إلى الرأي العام الأوروبي وإلى الرأي العام الأمريكي، أنت كنت قريبا من العمل الإعلامي هناك، لماذا في تصورك وتقديرك صوتنا لا يصل؟
الحقيقة حضرتك أثرت برضو، ده سؤال مهم جدا، في نقطة مهمة جدا، هناك من الكوادر الإسلامية ومن رجال العمل الإسلامي الكثير سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في جنوب شرق آسيا، لكن المشكلة في الحقيقة قلة الدعم. عارف حضرتك هناك قنوات بتبث على مدار 24 ساعة بأمريكا بتعمل على التبشير وعلى التنصير، وبتمولها جهات إعلامية كبيرة جدا، وبتمولها جامعات كمان أمريكية، عندهم إمكانيات مالية ضخمة جدا، عندهم إمكانيات إن هم يطلعوا على الهواء ويتكلموا 24 ساعة عن التنصير وعن التبشير. للأسف على مدار 15 سنة و 20 سنة في أمريكا كانت هناك محاولات جادة، ولكنها كانت تنقصها قليل من الخبرة.
طيب أنا أستاذ حضرتك دقيقة واحدة، معنا مكالمة هاتفية، الأخ ماجد من السعودية، أهلا بكم ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بنعمة وعافية.
والله نباهي بكم الأمم في هذه القناة.
جزاكم الله خيرا.
والله نقولها ليست للمجاملة وليست لأي شيء آخر.
جزاكم الله خيرا. يعني ماذا تقول للأخ عروة اليوم؟
أقول للأخ عروة والله أننا نفخر كما فخرنا في سلمان الفارسي، نفخر بك هذا اليوم، ونسأل الله الثبات والتوفيق.
آمين.
وأن يكون داعية للغرب جميعا، فنحن نرمي عليه الهم لجهلنا بلغتهم.
نعم.
فهذا مكسب حقيقي للإسلام، ويجب أن يعلموا هؤلاء الأشاوس أن المسؤولية عليهم ثقيلة.
نعم.
فهم فهموا المرآة الحقيقية التي يجب أن تسلط على الغرب وعلى الجهلة في دين الله. فنحن ليس لنا حول ولا قوة، نحن كمن غلب على أمره هنا، نريد أن نرد الجاهلين الذين يعرفون اللغة إلى دينهم، فلا نستطيع. فنرجو من الله لكم التوفيق والثبات والسعادة.
آمين يا رب. آمين.
والله ينصر بكم الأمة بإذن الله.
ربنا يكتب لنا جميعا النصر.
جزاكم الله خير وللأمام يا قناة الرحمة، وأتمنى أن يكون هذا البرنامج مستمر ولا ينقطع. أتمنى أن لا يكون كمان يعني وقتي يوم ويومين أو وينتهي عزمكم، نريد تجديد الهمة دائما والإخلاص
إن شاء الله. يعني
أننا نتابعكم وندعو لكم، والله أعلم، والله ندعو لكم يا شيوخنا الكرام.
جزاكم الله خيرا. بدعائكم إن شاء الله سيستمر البرنامج، ويبدو أن المستمعين والمشاهدين بدأوا كما هو متوقع يتفاعلون مع الحلقة. ومعنا مكالمة أخرى، الأخت أم خالد من السعودية. أهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لازم أكلم حضرتك.
تفضلي.
لأن البرنامج قوي جدا
وليه
صدى في جميع الدول، يعني بسم الله ما شاء الله. وهذا الوجه الحسن لازم يجيب ناس وجوه حسناء.
جزاكم الله خيرا.
أنا مانيش قادرة يعني أوصف لك البرنامج يا دكتور والله. يعني برنامج بنستناه من كل أسبوع.
نعم.
ويكفي الوجوه الطيبة اللي مع حضرتك.
والشيخ
محمود. طبعا الشيخ محمود عرفني من المرة اللي فاتت. بارك الله فيه.
ومعنا اليوم في الحلقة محمود.
أنا سعيدة جدا.
نعم.
أنا مستمع حضرتك يا دكتور.
معنا اليوم في الحلقة محمودان.
الشيخ محمود حجازي.
نعم.
أنا لما قرأت على الشريط قلت للشيخ محمود حجازي القارئ، ولما قلت في نيويورك عرفت إن يعني شيء جديد لنا. بارك الله فيك، وأهلا بكم في مصر بلدكم الثاني، وأهلا ويلكم مستر عروة إن كيرو. وارهبي تو يو.
أهم هذه
ريالي your face same like moon. بسم الله ما شاء الله.
الحمد لله.
والله أنا سعيدة جدا بالبرنامج يا دكتور. والله يا دكتور حسام بسم الله ما شاء الله.
الحمد لله.
بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا.
ونزيد، عايزين زيادة يا دكتور كمان. زيادة كل حلقة كده.
إن شاء الله بدعائكم سيستمر البرنامج. ونشكر هذه المداخلة الطيبة. ومعنا الأخت أم عبد الله من السعودية. أهلا بكم ومرحبا.
مرحبا بك يا شيخ حسام.
أهلا
وسهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ندعو الله أن يبارك في أخينا عروة.
آمين يا رب. آمين.
وأن يثبته على دين الحق.
آمين.
وأن يجمع يا رب كلمة المسلمين على الحق والهدى
إن شاء الله تعالى.
ويلكم براذر عروة.
ويلكم هير إن إيجيبت.
جزاك الله خير.
بارك الله في الأستاذ محمود حجازي.
الله يبارك في حضرتك.
بارك الله في الشيخ محمود فكري.
بنعزك.
وجزاكم الله خيرا
وإياكم إن شاء الله،
وجمع بكم كلمة الإسلام على الحق والهدى.
آمين يا رب. آمين.
بارك الله لنا فيكم.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأعود إلى الأستاذ محمود حجازي مرة أخرى، لكن أود أن أسأل الأخ عروة. As you know there is misunderstanding of Islam in Europe.
Yes.
In Sweden, in Europe.
Yes.
How can you defeat these obstacles until accepting Islam actually?
The big problem is that the obstacle is so big that you have to be very careful about how you so to say promote Islam. Mm. The first thing is to understand that a lot of people in Sweden, I talk about Sweden now, they might have their own beliefs, but they don't show it and they don't act like believers. Therefore, it's a big difference between Islam that is so steadfast in its way of doing the religion. I mean, the prayers, everything is very good and easy. But for Swedish people, I think most of this is like... I heard one voice, for example, when it comes to making salat. He said, oh, I'm happy that you make your physical training. They look. Some people look upon what we are doing in the masjid as something good for your body, of course, and maybe a little thinking of other things for some minutes, like meditation. But they don't put the aspect in that it's Allah Akbar who created us, who created everything. They don't put this logic into the their life, and this, for my own sake, in fact, tapped me of all my blood. I didn't know what to do, but now the solution is here, and I feel like a whole human being and longing for paradise. Inshallah, we all go to paradise. It feels very comfortable. And so, I mean, the question is very hard. How to convince people of belief? Of course, this is also, at the same time, a big market. Because, I talk for Sweden, Swedish people are very honest and very good in many, many ways. So, I still don't have an answer for this. Of course, I'm a young Muslim also. But we must make people believe.
نعم. Yes. قبل أن أترجم شيئا مما قال معنا الأخ سامر من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بكم ومرحبا.
أحبكم بالله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
شيخي عنا نحن خوارج.
يريد بس ترفع الصوت حتى نتمكن من سماعك.
نحن ضيعة سنية.
نعم.
عم يصيروا بعض الناس خوارج. شو هدول بدي يعمل فيهم الواحد؟ شلون بدي داويهم؟
نعم. حاضر حاضر. ومعنا الأخ محي الدين من حلوان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
جزاك دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
كل حلقة وأنت طيب وبخير.
جزاكم الله خيرا.
وأنت دايما سباب الخير وتجيب لنا الوجوه الطيبة النادرة دي.
بدعائكم ودعمكم.
ربنا يوفقك إن شاء الله وقادم على طول قادم أنت وبرنامج طيب.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يوفقك يا رب.
جزاكم الله خيرا.
ونشوفك دايما على خير.
جميعا نجتمع في الخير إن شاء الله.
نحسبه الله إن شاء الله عروة الصحابي رضي الله عنه.
نعم.
ويكون داعي إلى الأمة الإسلامية يا رب.
آمين يا رب آمين. جزاكم الله خيرا. ومعنا الأخ أبو إسلام من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
إزيك يا دكتور حسام؟
الحمد لله.
والله نحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله نشتاق إليكم. يعني
وأنا أشد اشتياقا إليكم.
الله يبارك فيك يا دكتور حسام.
ماذا تقول اليوم للأخ عروة؟
للشيخ عروة.
نعم.
يعني أقول له إني أحبك في الله حبا شديدا.
نعم.
وأسأله بالله أن يدعو لنا.
نعم.
ويدعو لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وأقول له أرجو أن أسمع منك كلمة إلى أمة سيدنا محمد أن يتكلم هو إلى الأمة الإسلامية والأمة العربية خاصة وماذا يريد من العرب ومن المسلمين.
نعم. جزاكم الله خيرا. يعني المداخلات بدأت تتفاعل مع الحلقة وفي المداخلات من الحس الإيماني المتوقد بقدر ما فيها من البصيرة الإيمانية. كنت أسأل الأخ عروة قبل هذه المداخلات حول أن الإسلام يتعرض لسوء فهم على مستوى الرأي العام الأوروبي، وقد أمن على هذه المسألة وأقرني في هذا الخصوص وقال بالفعل الإسلام يتعرض لسوء فهم، ثم تطرق إلى مناقشة طبيعة حياة الشعب السويدي، وقد ذكر لي أنه شعب في مجمله يتسم بسمات طيبة لكن يعوزه أن يصل إلى هذه الهدايات الكبيرة. فحقيقة الإيمانات والعقائد لا تلعب في حياة الشعب السويدي دورا كبيرا، ومن ثم هذا يرتب على الدعوة والدعاء كفلا كبيرا ونصيبا عظيما من المسؤولية في أن يصلوا بالصوت الدعوي إلى هذه البلاد. أستاذ محمود، كنت أتحدث إليك عن حقيقة العمل الإعلامي هناك وقد أخبرتني بشيء من صعوبة المهمة، طيب ماذا نصنع ليكون لنا خطاب إعلامي قوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والله في الحقيقة يعني زي ما قلت لحضرتك، احنا مفروض يبقى لنا تواجد على الساحة نفسها. يعني احنا في الجمعية الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بنبعت كتب وبسيديهات وبأكتر من 111 لغة، وإن شاء الله متأملين على نهاية العام اللي يوصلوا 120 لغة، وحتى لغات حتى من اللهجات الأفريقية المحلية المتخصصة جدا بنبعت بها كتب،
حتى لهجات القبائل. نعم، تبعثون كتبا مترجمة إليه.
نعم، من ترجمات لمعاني القرآن الكريم، وكتب عن كتب عن الفقه والعبادات، وكتب عن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك مجهود في الحقيقة جبار بيبذل في الجمعية، وإذا ما قرن بالإمكانيات الضعيفة اللي موجودة في الجمعية والدعم الذاتي والمتطوعون يعني فهناك يعني الحمد لله بفضل الله توفيق من الله سبحانه وتعالى لا حدود له.
نعم،
لكن أنا في نظري الشخصي إن الموضوع لا يجب أن يتوقف عند هذا الحد، لأن هناك يعني من العمل الدعوي الكثير ما هو متاح لأن يقوم به الناس خارج مصر. بمعنى أن حضرتك مثلا في أمريكا وفي أوروبا لابد أن يكون في تواجد لدعاء مسلمين قادرين على استخدام اللغات اللغة العربية بالإضافة للغة أهل البلد، ويكون عندهم تمكن من هذه اللغة، ويكون عندهم حسن تعامل ولباقة في التفاعل مع أفراد هذه الشعب اللي بيخاطبونه، ويكون عندهم حضور وتواجد في مؤتمرات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، يكون لهم تواجد في الإعلام سواء كان إعلام مقروء أو مرئي أو مذاع يعني في الصحف والمجلات. هناك من الكثير من الكتاب اليهود والمسيحيين وغير المتدينين بأي ديانة من يقذف في حق الإسلام ويخوض في عرض المسلمين، ولا يجد من يناقشه أو من يصحح له الموقف في هذه الجرائد الأجنبية سواء مثلا في الجرائد الأمريكية أو الأوروبية. فلابد أن يكون هناك تواجد على الساحة سواء في الجرائد المكتوبة، في المجلات، في الإعلام المرئي في التلفزيون. أذكر مرة كنا في الولايات المتحدة الأمريكية وهناك برنامج معروف وبرنامج شائع جدا بتديره واحدة من أشهر سيدات الأعمال أوبرا وينفري.
أوبرا وينفري طبعا معروف.
وحصل جدل في شيء بيخص الإسلام، وهناك كان misconception يسموها يعني فهم خاطئ لموضوع معين من مواضيع الإسلام. استعانت الأخ للأسف بشخص أساء تمثيل الإسلام، يعني أسوأ في نظري أسوأ تمثيل، لأنه لم يكن على دراية بأي يعني بأبسط قواعد العلم عن الإسلام والفقه،
مع أنه محسوب على صفوف.
نعم نعم، زائد أنه ما كانش عنده أي لباقة في التحدث ولا رحابة صدر في سماع الرأي الآخر، فبالتالي أنه مفعل عليهم وهم مفعلوا عليه، والموضوع يعني خرج عن الحد. وهذا ترك انطباعا سيئا عند الجمهور الموجود، بينما كان يجب ان تستغل هذه الفرصه. طبعا انا ما اعرفش اذا كان هذا توجه من الاداره عند هذه المذيعه ولا لا، ان هم يستعينوا بشخص يسيء للاسلام يعني قصدا ولا لا. ولكن اقصد اقول لحضرتك ان لابد ان يكون لنا تواجد في التلفزيون وفي الاذاعه وفي الاعلام، حتى نقدم الصوره الصحيحه من خلال ناس يكونوا مدربين على كيفيه التعامل في هذه المواقف وكيفية تمثيل الإسلام يعني تمثيل صحيح. أنا أذكر أن في قناة من القنوات الفضائية برضو المسلمة، أخ كان راجع من أمريكا وأسس بعد 11 سبتمبر أسس شركة اسمها بريدجز فاونديشن، أخ فاضل سليمان، وكان هدفه هو تصحيح الأشياء كثيرة.
التقينا بالأخ فاضل سليمان فعلا. نعم
نعم, نعم. فده واحد من يعني واحد من الـ من الـ من الأفرت أو المجهودات المبذولة، ولكن لابد أن تكون أكثر بكثير يعني بجانب النشاط الدعوي لجمعية تبليغ الإسلام وبجانب نشاط الأخ فاضل الفاضل، لابد ان يقوم اخوه كثيرون بالذهاب كما قام مثلا يعني اخونا عمرو خالد الاستاذ عمرو خالد بالذهاب مثلا الدنمارك في حاله من الحالات دي. فلابد ان يكون هناك تواجد في هذه الاماكن بصفه مستمره، لان زي ما شفت حضرتك من اخونا عروه من كلامي معاه الفتره اللي فاتت كلها، ان يا اخوانا ان لما حد بيتكلم عن الاسلام وبيقدمه بصوره صحيحه وبصوره سامحه وبصوره محترمه، الناس عندهم اذان صاغيه وعندهم استعداد فطري ان هو يتقبل منك، لانه اساسا لا يدين باي شيء. فبالتالي لما اديله فرصه بكلمه يعني بيعجب وبينبهر من عظمه القران الكريم ومن عظمه سيدنا محمد واخلاقه وكل شيء، فبالتالي بنجد بالعشرات بيدخلوا في الاسلام هناك.
نعم. طيب سنكمل الحوار ومعنا مكالمه هاتفيه. الاخ محمد من الجيزه، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أشكركم على البرنامج الجميل ده، يعني بصراحة متعنا كتير. وأنا ممكن أتكلم الشيخ عروة؟
تفضل.
السلام عليكم شيخ عروة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Welcome in Egypt.
Yes,
I want to ask you about the converting point that made you come into Islam.
The main call
that made you enter Islam.
The main call is Allah, Subhanahu wa Taala. It's without doubt the only reason that I sit here today. But of course, there is a lot of matters in dunya that, of course, you read the news, you look at media, and so on. And one of those points is, in fact, 9/11, where I started to be interested, because the media in the West was very sharp against the Quran and the Muslims and so on. And this was like a ready package already from the first second. This was something very big. And clear who did this and what they had got their inspiration from, and it was of course the Quran. It was like that, and I was thinking this is false, or I must look. So this made me go to the library in my in Stockholm and borrow the Quran, and I kept it under my coat when I carried it home, because it was like a forbidden book for me as a Swede, almost like a forbidden book. But when I opened it to look at those places mentioned in the media, I didn't find this. I found a message of love, a message of understanding, of peace. And this is so important for me, what happened, because I also, at the same time, I was very happy to open this book, and I started to read it. And this is a recommendation to all the people in Sweden also, read the Quran. But at the same time, I was very, very angry, because I was had been deceived for so many years. Told by media and told, and this deception is still in full action in Europe. I've been deceived that this was a dangerous thing. So I'm very happy, but I hope more people will be happy.
يعني في عجالة سريعة هو ذكر لنا الأخ المتداخل سأله حول النقطة التي وصل عندها بالفعل إلى اختمار القرار بالدخول في هذا الدين العظيم، فقصل علينا شيئا من بدايات هدايته، وقال إن هناك حالة من الاحتشاد في الميديا الغربية أو في أجهزة الإعلام الغربي ضد الإسلام، وإن الوصول إلى المعرفة القرآنية في منابعها المنقاة الصحيحة كان أمرا شديد الصعوبة بالنسبة له، فالقرآن يوشك أن يكون كتابا شبه ممنوع هناك، ولكنه بذل هذا الجهد وتمكن من أن يتعرف إلى القرآن وإلى الإسلام، وقد ذكر أنها هدايات من الله أولا وأخيرا. معنا مكالمة الشيخ حسين من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صار احنا حقيقة بعد السقوط والمعاناة اللي نعانيها في بغداد وبلدكم الثاني العراق الجريح، حقيقة لما نشوف هذه البرامج تسلب صدورنا يشهد الله.
نعم.
فهذه البرامج وهذه الوجوه النيرة، طبعا أنا أكلمك وأنا خارج الغرفة أصلا.
نعم.
لأن التيار الكهربائي منقطع، الحقيقة شوف هاي النماذج النية وهؤلاء الدعاة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم حقيقة يعجز اللسان ماذا يقول، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون ما يكون جزاؤهم إلا الجنة.
آمين.
والله يا أخي يا أخي والله 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 لما نشوف هذه البرامج ونشوف الأخوة أصحاب الدين وأصحاب الكلمة الشريفة وأصحاب العقيدة الصحيحة تدمع العين وتدمع العين من الفرح، وحقيقة نستبت يعني هذا دعم لنا يشهد الله علينا كم نعم. أنا فرحان في بلد الثاني مصر، طبعا أنا أكلمك من بغداد نعم. اللي هيش بيها علماء وهيش بيها دعاة، نسأل الله أنه يكثرهم
آمين
في كل أنحاء البلاد الإسلامية. ولا أطيل عليكم وبارك الله فيكم وجعل الجنة مأواكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وادعونا ولا تنسونا بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أقول العراق دائما في سويداء القلب، ونحن لا يمكن بحسباننا مسلمين نعتنق هذا الدين العظيم ونتثقف بثقافة القرآن والسنة، لا يمكن أن ننسى فضل بغداد والبصرة والكوفة وهذه البقاع التي تخلقت فيها الثقافة الإسلامية الرشيدة الصحيحة. وأقول لأهل العراق الصامدين المرابطين في الثغور، ابقوا على صبركم وابقوا على رباطة جأشكم، وبعين البصيرة واليقين أرى بغداد تتطهر الآن، وكما دخلت قوات المارينز بلا سبب مفهوم ستخرج أيضا بنفس الطريقة، ولا بد أن يثق إخواننا في العراق أن دعاءنا لهم لا ينقطع وأن دعمنا لهم بلا حدود ولا قيود. أستاذ محمود باقي من الحلقة 10 دقائق، فهل تود أن توجه شيئا لأخينا عروة؟
بداية نسأل الله رب العرش العظيم أن يرفع البلاء عن العراق وأن ينصر المجاهدين في العراق وفي فلسطين
آمين.
وفي أفغانستان، وأن يهزم الشرك والمشركين. I would like to ask you who called you عروة عمر عبد الله.
This is a person called Sheikh Khalid, and he's one of my best friends, of course, brothers. It was very early when I after Shahada. One night I came down to the little mosque where in the area where I live in Stockholm, and he said to me, "Your name is not Ola anymore. You yes. are Orwa." And I yes. said, "What? Orwa? What is that?" And he explained a little bit about who he was.
A companion from our Prophet's companions, Orwa ibn Zubair.
Yes, that's true. And also it's this.
Yes, Orwa.
Orwa.
Yes.
So he told me this at least.
Mm.
And it's because it keeps, and he also told me, keep Islam like this.
Mm.
Be tight and
yes.
Like Orwa.
Mm.
And Omar Abdullah.
Omar is from my friend from Maghrib, Al Mahdi, the brother of Hassan.
Hassan?
Hassan, I said Shahada in his home. His brother Al Mahdi told me that my name was Omar instead of Ola.
Mm.
So I kept those two names, and then I was invited by my friend Ibrahim to Egypt, and I came to Egypt, and I met a friend of his called Muhammad, and Muhammad told me, "Who are you?" I said, "I'm Orwa Omar and Abdullah," he said, and I didn't know what Abdullah was.
Allah's a slave.
And it fitted very good because it's the slave of Allah. So I adopted this name also, and it felt very good to have a name from both, have names from both countries.
Mm.
So this is Orwa Omar Abdullah. It's a combination of these three Ayn, in fact.
يعني هو الأخ عروة فسر لنا لما سألوا أخونا الأخ محمود لماذا سمي بهذا الاسم عروة ومن الذي أطلق عليه هذا الاسم، فأخبره بصديقه الشيخ خالد وبثلة أصدقائه المسلمين الذين اقترحوا عليه هذا الاسم. ويعني هو أشار إلى أنه عرف مؤخرا أن كلمة عروة من معانيها ودلالاتها في اللغة العربية عروة الجاكيت أو عروة الثياب، وأنها تعني الترابط والانعقاد والقوة، فهذا المعنى وقر في يقينه أخيرا. Finally, we want to listen some Quran from you.
Okay, I try.
In 1 minute.
In 1 minute. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
صدق الله العظيم.
هذا مسج تو سويدش بيبل would like to see it
in 1 minute.
You have a message to Swedish people who like to see it.
This
yes, it's okay. It is a lyric.
It's a lyric. Yes, I wrote it because my children is in far away from me, so I wrote some lyrics.
Small paragraph.
Yes, I read the first two, and this is the children's voice. Why did you leave me alone? Why did you go to a foreign land? Night and day I wait for you. Why did you leave me alone? And now comes my answer. Dear child, I never left you alone, but wanted to be with you closer, closer than ever before. So I traveled to a country far away to learn about peace and right and wrong, how to love mankind and respect yourself, to be able to give you a treasure to keep in your heart, a treasure more worth than the world's all silver and gold, the love to the one and only Allah, creator all of all things, creator of Islam. The first verse.
فاتنا أن نقول تود أن تقول شيء.
أنا أود أن أترجم جزء من هذه الرسالة. فابنته يخاطب ابنته إنها تقول له يا أبي إنك تركتنا وذهبت إلى بلاد الأجانب. فلماذا تركتنا نعيش في هذه الوحدة؟ فيقول لها أن لم أتركك بل ذهبت إلى بلد الإسلام لكي أتعرف عن الإسلام وعن المسلمين واحترام البشرية واحترام الذات، وأحضر لك كنزا أثمن من كنز الفضة والذهب، وهو كنز التعرف على الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وواجد هذا الكون.
طبعا فاتنا أن نقول إن الأخ عروة من مواهبه التي عرفناها أنه ينظم الشعر وأنه يكتب القصائد الغنائية، وقد تلا على مسامعنا شيئا من شعره الذي ترجم لنا الأستاذ محمود شيئا منه، وهو يعبر عن إحساسه بالوحدة والعزلة، وأن هذا الإحساس لم يتبدد ولم تذهب هذه الضبابات عن قلبه إلا حينما دخل هذا الدين العظيم، حيث تعرف إلى ذاته وتعرف إلى الحل والحرمة وتعرف إلى حياة جديدة قوامها الطهر والعفاف وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. Finally, in 1 minute, in what way you can serve Islam in the future?
I hope to be able to serve Islam in the future through Dawah. I already started, in fact. My recipe is very simple. It's I want to transfer the biggest treasure in this world, and this is the Quran. Of course, there is also the Hadith that is very important for everybody to take part of. That is Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life and how he acted. But my first step is, and I've been given all my family one X of this, the Holy Quran, and I tell them read, because the reading was the reason why I became a Muslim. The reading of the words of Allah.
قبل أن أترجم أستاذ محمود في كلمة واحدة سريعة لأنه يعني الوقت تقريبا نفد، ماذا تقول للأخ عروة؟
أقول والله يعني ثبتك الله على الإسلام وعلى الإيمان، وأدعو لك إن شاء الله يعني بحياة ملؤها كفاح ونضال من أجل نشر الدعوة الإسلامية في السويد، وأن السويد مجال كما ذكر لي مرارا وتكرارا مجال خصب للدعوة، ومجال مفتوح وسهل وميسر، وهو إن شاء الله عنده إمكانيات، وهو حاليا يتعلم اللغة العربية بالإسكندرية، ودائم الذهاب يعني بيروح للسويد وبيرجع تاني على مصر وكده، فهو إن شاء الله يعني عايز يبدأ بأسرته، فبقول له إن شاء الله بداية أن ربنا إن شاء الله يعني يرزقك إن شاء الله الإخلاص في القول والعمل، وأن ييسر لأسرتك إن شاء الله للدخول في الإسلام. عنده بنتين اثنين توائم عندهم 14 سنة، فربنا إن شاء الله يعني يكرمهم بالإسلام، ووالدته ووالده ووالده قرأ الإسلام كثيرا، فإن شاء الله يعني يبدأ بأسرته ثم ينتقل إلى أصدقائه في السويد، عنده الأصدقاء كثيرين، وإن شاء الله وناس كتير في السويد لاحظت عليه تغير إيجابي في السلوك، فبدأوا يتساءلوا أنت علاقتك تحسنت وأخلاقك بقت أحسن وبقيت بتبتسم أكثر، فعايز يقول لهم أن كل ده مرجعه إلى الإسلام، بدأت تتعلم حاجات في الدين الجميل ده، فأنا إن شاء الله بدعي له أن ربنا يعني يكرمه ويسر له أنه يستمر في الدعوة في السويد ويعني ربما في دول أخرى إن شاء الله يعني.
إن شاء الله. أستاذ محمود كلمة توجهها.
Would like to tell you, may Allah keep you and bless you so much. And whatever we are here in the earth because we were created because of what? Because for serving Allah.
نعم.
Do your best as much as possible as you can in serving Dawah, especially your family, your wife and your daughters, your twins, okay?
Yes.
And your father and mother, and do your best as much as possible as you can in serving Dawah. And may Allah keep you and bless you so much. And I supplicate Allah for you, and I can't express my emotions and feelings towards you now. And you are here to worship Allah, Tawheed.
نعم.
Okay, and may Allah with you, inshallah.
Yes,
I also want to tell you that most of the callers who called from overseas, from different countries, are expressing their you know, gratitude and happiness to see you on air, and and that you've been blessed with the religion of Islam, and most of them are asking you to be steadfast on the religion and to keep spreading the word of Islam to your family first, and to the rest of people in Sweden, and maybe people otherwise, you know, the world over.
So
inshallah everybody's happy with you, and they're very happy to see you, and they're making dua and supplication for you.
I'm very happy to be here.
يعني الحقيقة بالفعل يعني انسحب كالعادة الوقت الممتع انسحب بساطه من تحت أقدامنا، لكن في النهاية thank you for joining us. ونشكر الأستاذ محمود حجازي على مشاركته معنا، وستكون لنا معهما لقاءات أخرى إن شاء الله. ونشكر طبعا الجندي المجهول المعلوم في حلقاتنا الأستاذ محمود فكري على حضوره الإيماني الدمث، هي هدايات من الله، وحينما شاء الله عز وجل فإن القلوب تنفتح لهذه الهدايات بلا شروط ولا حدود ولا قيود. وإذا كان أخونا الأخ عروة تسمى بهذا الاسم وأتى إلى الإسكندرية واستهل منها انطلاقته الدعوية تيامنا بعروة بن الزبير، فإن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبع الكبار في زمانه، والذي قال فيه ابن شهاب كان كالبحر الذي لا تعكره الدلاء. سيكون إن شاء الله أخونا عروة كالبحر الذي لا تعكره الدلاء، وسيحمل إن شاء الله تعالى هذا الصوت الإيماني إلى إخوانه وأهله في السويد. والأستاذ محمود حجازي والأستاذ محمود فكري كان يستحثانه في نهاية الحلقة أن يوصل هذا الصوت وهذا الحق الذي عرفه إلى أسرته، وبالفعل الأخ عروة يمضي في هذه الوجهة بالفعل، ونسأل الله عز وجل أن يزيد به أتباع هذا الدين مزيدا من الأنفس، وأن يعتق به مزيدا من النسمات من النار. نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يوفق كل المرابطين على ثغور الدعوة. كعادة كل الأوقات الممتعة انسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت، ووجب أن نفارقكم تبعا للعرف الجاري. في الختام أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظلام الشرك يا قلبي.